أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ظهرت شخصية غيرت كثيرا من محور القضية اليهودية الإسلامية. شفنا إزاي ظهرت شخصية تيودور هيرزل اللي عمل جهد ضخم جدا جدا عشان يكون وطن لليهود في أرض فلسطين، زي ما قال بعد 50 سنة من اجتماع اليهود لإنشاء هذا الوطن القومي لهم. شفنا إنشاء بنك يهودي صرف خاص بإنشاء وطن قومي في فلسطين. شفنا إنشاء الإعلام والصحف اليهودية لنشر الفكر اليهودي. شفنا تعليم اللغة العبرية لليهود في أقطار العالم المختلفة. شفنا الجهود الضخمة اللي بذلها سفر للبرتغال والمصر، وسفر لأوغندا، وسفر لموزمبيق، ولف لفات كبيرة جدا علشان يحقق هدف كبير، وفي الآخر استقروا على أرض فلسطين الحبيبة. خرج تيودور هيرزل من هذه الاجتماعات والمؤتمرات بفكرة واضحة جدا: لابد من إقامة علاقة دولية قوية مع أحد الأقطاب الكبرى في العالم لإقامة هذا الوطن. اليهود في ذلك الوقت مفرقون ومشتتون في كل مكان، لا يستطيعون أن يجمعوا جيشا أو يقهروا الدولة العثمانية التي تسيطر على فلسطين، فلازم يعمل تحالف مع دولة من دول العالم الكبرى. فكر في إيه؟ فكر في ألمانيا، وفكر في إنجلترا، وفكر في روسيا، وفكر في الخلافة العثمانية، حتى الخلافة العثمانية فكر انه يروح يتصاوض مع السلطان عبد الحميد ويشتري ارض فلسطين. عمل ايه تيودور هيرزل؟ اول حاجة حاول ان يقابل القيصر الالماني. القيصر الالماني ما عرفش يشوفه في المانيا، استناه لحد ما زار فلسطين. تخيلوا، شوفوا الاهتمام. القيصر الالماني وبيزور فلسطين بسرعة سافر تيودور هيرزل ودخل ارض فلسطين والتقى بالقيصر الالماني وعرض عليه فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وعرض عليه التحالف من أجل هذه القضية على أن تكون ألمانيا بعد ذلك راعية لشؤون اليهود، وبالتالي اليهود يرعون مصالح ألمانيا في الخلافة العثمانية. القيصر الألماني رفض، لأن القيصر الألماني كان على علاقة جيدة بالسلطان عبد الحميد الثاني، وهنشوف بعد كده لما دخلت بعد كده الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى أنها دخلت إلى صف ألمانيا، بالإضافة لأنه خاف لتغلغل اليهود في داخل المجتمع الألماني. واللي يراجع تاريخ ألمانيا هيلاقي مشاكل كتيرة جدا جدا مع اليهود في ألمانيا. طب يعمل إيه تيودور هيرزل تاني؟ ما يأس، اتجه إلى روسيا. اشمعنى روسيا؟ روسيا مش بس دولة قوية في ذلك الوقت، إنما روسيا تضم بين طياتها عدة ملايين من اليهود، أقل تقدير كان 1 أو 2 مليون، لكن ممكن يكونوا أكتر. فاليهود في داخل روسيا ممكن يكونوا نواة إنشاء دولة كاملة في أرض فلسطين. فذهب إلى النظام النصراني الأرثوذكسي اللي كان بيحكم فلسطين، اللي بيحكم روسيا في ذلك الوقت، والتقى مع وزير المالية كان اسمه ويت. التقى مع وزير المالية الروسي، يعني بيلتقي التقاءات على أعلى المستويات يا إخواني وأخواتي. بنتكلم على صحفي مجري كان بيشتغل في النمسا راح لروسيا عشان يقابل الوزير، وزير المالية، وعرف يقابله واتكلم معاه وقال له احنا عايزين ننشئ وطن قومي لليهود في ارض فلسطين فساعدنا. خلي بالكم وفكركم، كنا من حلقتين بنقول ان الروس الارثوذكس كانوا يضطهدون اليهود اضطهادا كبيرا في ارض روسيا. ليه؟ لان معتقدات الارثوذكس والكاثوليك ان اليهود امة ملعونة ويحملونهم دماء المسيح عليه السلام ويتهمونهم بقتل المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ففي كراهية شديدة جدا بين الروس وبين اليهود. طيب قال له انا عندي اقتراح كويس. تيودور هيرزل بيقول له عندي اقتراح كويس اخلصك من اليهود اللي مزعلينك، مش بتكرهوا اليهود؟ اخد اليهود كلهم احطهم في ارض فلسطين، ما عليك الا ان تسمح بفتح باب الهجرة وتضغط على السلطان عبد الحميد ليقبل اليهود في أرض فلسطين. افتكروا ان السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كان قد اصدر قرارا بمنع اليهود منعا باتا من دخول ارض فلسطين او العيش في ارض فلسطين. ايه رد فعل وزير المالية لهذا المقترح اليهودي؟ عارفين قال ايه؟ قالوا لا، انا ما عنديش استعداد ان اطلع اليهود من روسيا الى فلسطين. اليهود طبعا ثروات اقتصادية كبيرة في ذلك الوقت في ارض روسيا. قالوا انا افضل ان انا اتخلص من اليهود لا عن طريق ارسالهم الى فلسطين، ولكن عن طريق القائهم في البحر الاسود. هذه فكرة وزير المالية، طبعا لقاء ساخر جدا. قال له مين اليهود عشان انا اوديهم واقف معاهم واساعدهم وانصرهم؟ ده انا بكرههم اشد الكراهية. فقال له اترضى ان يكون قبر المسيح؟ شوف كلام تيودور هيرزل بيلعب على كل الاوتار، بيقول له اترضى ان يكون قبر المسيح في فلسطين في ايدي الاتراك المسلمين؟ قال له وزير المالية هذا افضل من ان يكون في ايدي اليهود المغيرين والمبدلين والامة الملعونة. فحصل نوع طبعا من فشل في المفاوضات وخرج تيودور هيرزل. بس خلي بالك، خرج تيودور هيرزل من هذا المكان وهو ينوي اسقاط الحكم الروسي. يا اسقاط الحكم الروسي، هذه قضية ضخمة جدا. نعم، اسقاط الحكم الروسي. يستطيع اليهود بالتدبير والمكر والخيانة والخداع والغش وكذا وكذا ان يسقط الحكم الروسي، وهنشوف بعد كده ايه اللي حصل. يبقى دي كانت فكرة في دماغ تيودور هيرزل. راح بعد كده للحكومة الانجليزية. الحكومة الانجليزية على النقيض، الحكومة الانجليزية استقبلت تيودور هيرزل استقبالا حافلا، وقابلها في لندن وعرض عليها انشاء وطن قومي لليهود في ارض فلسطين. ده اللي مستنياه الحكومة الانجليزية من سنوات وسنوات. هو ده الفكر البروتستانتي، هي دي العقيدة النصرانية البروتستانتية، انه لابد من انشاء وطن قومي لليهود في ارض فلسطين لينزل المسيح عليه السلام. وقفت انجلترا بكل طاقتها مع تيودور هيرزل. ده هيفهمنا حاجات كتير جدا، وهيفهمنا بعد كده وعد بولفر، ويفهمنا الجيوش الانجليزية اللي وقفت مع اليهود، ويفهمنا ازاي بعد كده الانجليز سابوا فلسطين سنة 48 وسلموها لليهود عشان ينزل المسيح عليه السلام كما يعتقدون. وافقت بالاضافة طبعا الى هذا البعد الديني في ابعاد اخرى كثيرة. في بعد اقتصادي، اليهود عندهم بنك ممكن يساعد الحكومة الانجليزية في الازمات. اموال اليهود لا حصر لها، ممكن تساعد الحكومة الانجليزية في شراء اسهم قناة السويس، في احتلال بقاع اخرى. فلسطين مركز متوسط، المستعمرات الانجليزية في الهند بعيدة، بدل ما نمر عبر رأس الرجاء الصالح او عبر قناة السويس يكون لنا مركز مستقر في ارض فلسطين. فلسطين من املاك الدولة العثمانية، من اشد اعداء الانجليز. فلو ضربنا الدولة العثمانية في عمقها هيكون انتصار كبير للانجليز. عشان كده الانجليز وافقوا بكل قوتهم وطاقتهم ان ينشئوا وطنا قوميا لليهود في ارض فلسطين. هل كده بس؟ لا، لم يكتفي بذلك الامر، بل ذهب الى الخلافة العثمانية. التقى مع احد الوزراء في الخلافة العثمانية وجعله وسيطا بينه وبين السلطان عبد الحميد الثاني. عايز يوصل للسلطان عبد الحميد الثاني عشان يشتري ارض فلسطين. طبعا اليهود يملكون اموالا كثيرة كما بينا. وراح للخلافة العثمانية في ظروف صعبة جدا. كانت الخلافة العثمانية خارجة في ذلك الوقت من حرب بينها وبين اليونان، وهزمت الخلافة العثمانية من الحرب. الخزانة العثمانية خاوية من الأموال. ماذا يفعل تيودور هيرزل مع السلطان عبد الحميد الثاني؟ التقى معه عرض عرضا مباشرا، لا قال له دين، ولا قال له وطن قومي، ولا قال له عرقيات ولا عنصريات ولا أي شيء، ولا اتهم الدولة العثمانية بأي نوع من الاضطهاد، ولا أنكر على أي شيء، إنما عرض عملية تجارية بحتة، نشتري منك جزء من فلسطين. هذا العرض مباشر. شوفوا الثمن اللي هيدفعه تيودور هيرزل، اسمعوا هذه الأرقام وشوفوا عايز يشتري إيه عشان تعرفوا قيمة السلطان عبد الحميد الثاني في الميزان الإسلامي، وعشان تعرفوا تفاهة من جاء من بعده وباعوا فلسطين بأقل بكثير مما عرض على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. قال له أول شيء 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص. دي رشوة واضحة، يعني دي فلوس للسلطان الخاص بعيدا عن الدولة. سداد جميع ديون الدولة العثمانية من بنك اليهود، يسددوا جميع ديون الدولة العثمانية وكانت كثيرة بعد خروجها مهزومة من حرب اليونان. بناء أسطول جديد للدولة العثمانية بتكلفة 120 مليون ليرة ذهبية، قرض بدون فوائد للدولة العثمانية قدره 35 مليون دولار لإنعاش الخزانة العثمانية. مش بس كده، حاجة غريبة جدا جدا جدا، بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس. يعني بيقول له احنا مش أعداء الدولة العثمانية أبدا، احنا على استعداد لإنشاء جامعة عثمانية إسلامية في عقر دار فلسطين في القدس، ما عندناش مشكلة. لكن في مقابل ايه؟ كل الأطروحات دي في مقابل ايه؟ شوفوا الدولة تنتقل انتقالا نوعيا، تخرج من أزماتها وتكثر أموالها وتكثر أموال السلطان نفسه وينشئ له جامعة خاصة في أرض القدس. كل ده في مقابل ايه؟ في مقابل حاجتين. الشيء الأول أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. الشيء الثاني مستعمرة صغيرة في شمال القدس، مش في القدس نفسها، مستعمرة صغيرة في شمال القدس. ماذا كان رد فعل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عند سماع هذه العروض المغرية؟ خلي بالنا العروض دي يسيل لها لعاب أي سياسي في العالم. تتكلم على دولة نهيضة الجناح مقطعة ومفرقة ويحاربها الروس والإنجليز والفرنسويين والنمساويين وغيرهم وغيرهم، ماذا يفعل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله؟ قال كلمته المشهورة، قال لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك المسلمين، لقد أوجد هذه الإمبراطورية بدمه وسنغطيها مرة ثانية بدمائنا ولن نسمح أبدا بتمزيقها. الله أكبر. هذه كلمات السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، السلطان الجبل الذي عندما كان في مركزه وسلطانه لم يستطع اليهود أن يدخلوا إلى أرض فلسطين. خرج تيوتور هرزل من اجتماع السلطان عبد الحميد الثاني بفكرة واحدة، قال لن يقام وطن قومي لليهود في أرض فلسطين إلا بعد أن يزول حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وهذا ما سنفعله. كيف فعله تيودور هرزل ومن معه من اليهود وكيف عاون الإنجليز في ذلك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا الجهود الهائلة التي فعلها تيودور هرزل. وعلى فكرة قبل ما أكلمكم عن الجهود وقبل ما أقول لكم عمل إيه تاني غير كده، أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا. أنا لا أقول هذا الكلام انبهارا بتيودور هرزل، أنا أقول هذا الكلام لأشرح للمسلمين أن من أراد أن يحقق هدفا معينا وسعى من أجل تحقيقه بجهد وجد وفكر وعرق فإنه يصل إليه، مسلما كان أو يهوديا أو مسيحيا. صعب جدا جدا أن أتخيل أن كل هذه الجهود كانت بمنأى عن رؤية المسلمين أو عن أفكار المسلمين أو عقائدهم. كل المسلمين كانوا شايفين لكن لم يكن عندهم الطاقة ولا الفكر ولا الجهد ولا البذل لمقاومة المشروع الصهيوني، وعشان كده اتحقق كلام تيودور هرزل للأسف الشديد. تيودور هرزل خرج من اجتماع السلطان عبد الحميد الثاني وبيقول مفيش أمل لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين إلا بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني ومن بعده إسقاط الخلافة العثمانية المترهلة جدا. الذي كان يحفظ الخلافة العثمانية في هذه الفترة كان بقاء السلطان عبد الحميد الثاني، إذا اختفى السلطان انهارت الدولة. الحاجة الثانية اللي فكر فيها تيودور هرزل انه يغير المنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي اللي فكر السلطان عبد الحميد الثاني والذي يستطيع أن يحرك به مشاعر المسلمين نغيره، نخليه فكر قومي. والفكر القومي دلوقتي كان منتشر بس نضغط عليه دلوقتي في هذا الوقت عشان ندفع المسلمين إلى التفكك على أساس عرقي وعنصري وقومي، يعني أتراك وعرب ومصريين وشاميين وفلسطينيين، والقضية تروح زي ما بيفكر تيودور هرزل. الحاجة اللي غير كده انه بدأ ينمي علاقته بحزب الاتحاد والترقي. طبعا الكلام ده في السر، حزب الاتحاد والترقي مفروض انه حزب اسلامي، حزب مسلم في داخل اسطنبول، زي ما قلنا في قادة الجيش العسكري التركي كتير منهم جدا اصبح علمانيا، وكتير منهم جدا من اليهود، يهود الدونمة الذين تغلغلوا في داخل حزب الاتحاد والترقي، وبدأ بالفعل يحرك حزب الاتحاد والترقي. عارفين ايه اللي حصل في سنة 1904؟ مات تيودور هيرتزل. 1904 كان عنده ساعتها كم سنة؟ 44 سنة. يعني بدأ الشغل ده كان عنده 36 سنة. في 8 سنوات عمل الشغل ده كله، لم يرى ثمرة هذا الجهد، لم يرى فلسطين أصبحت دولة يهودية، إنما كل ما فعله من أعمال لم تذهب سدى، وجاء من بعده ومن بعده ليحقق الحلم الذي كان في ذهني. كان علمانيا ولكنه كان صاحب قضية وأنشأ هذه الفكرة ومات وتركها، واليهود بعد كده كملوا، والإنجليز من وراهم، والبروتستانت من ورا الجميع. بدأ حزب الاتحاد والترقي ينشر إشاعات كتيرة جدا جدا في تركيا. بتقول الإشاعات، بتقول إن السلطان عبد الحميد الثاني هو سبب التخلف الذي يعيشه المسلمون، هو سبب التخلف الذي يعيشه الأتراك. بيقولوا إن العرب هم سبب تخلف الأتراك، وإذا انسلخ الأتراك عن العرب انتصروا وعلوا. بيقولوا بصوا لإنجلترا وبصوا لفرنسا، بصوا للمدن المتقدمة، باريس ولندن وغيرها وغيرها، وبصوا لحال المسلمين. لكي تصلوا إلى ما وصلوا إليه لابد أن تفعلوا أمرين اثنين. الأمر الأول أن تزيلوا السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله من الحكم، والأمر الثاني أن تغيروا المناهج الإسلامية إلى مناهج قومية. للأسف الشديد، في غياب دور العلماء، وفي غياب دور الإعلام، وفي غياب دور التعليم، وفي غياب دور الفكر الإسلامي، المعاني دي ترسخت في الشارع التركي وفي الشارع الإسلامي كله، وبدأت الناس تهيج على السلطان عبد الحميد الثاني، وبدأت المشاكل الكثيرة تظهر في عقر دار الدولة العثمانية اللي حكمت المسلمين 600 سنة كانت فيها من الفخار والعزة والسيادة والتمكين ما فيها. ثم بعد ذلك أسقط السلطان عبد الحميد الثاني بالفعل في سنة 1909، وتولى حكم الأتراك حزب الاتحاد والترقي. اللي وصل للسلطان عبد الحميد خطاب العزل كان يهودي، كان واحد اسمه قرصو يهودي. تخيلوا عندما يصل خطاب عزل الخليفة المسلم على يد رجل يهودي في الدولة العثمانية، إهانة كبيرة جدا لكنها حدثت. وتكونت أول وزارة لحزب الاتحاد والترقي تحكم الخلافة العثمانية، لحد دلوقتي لسه خلافة، وحاطين في الصورة خليفة وهمي اسمه محمد رشاد، محمد الخامس. محمد رشاد ليس له أي قيمة، والحكم كله في إيد الحزب الاتحاد والترقي. الوزارة ديت كانت مكونة من 13 بني آدم، 9 من الأتراك، واحد عربي، وثلاثة يهود. ثلاثة يهود في الدولة العثمانية، في الدولة التركية نعم، ثلاثة يهود في حزب الاتحاد والترقي في الوزارة الأولى لهم، عشان نعرف التوجه اليهودي الصرف لهذا الحزب الذي يعتقد الآن كثير من المسلمين أنه حزب الحضارة وحزب التنمية وحزب مثال لكل الأحزاب يحتذوه ليصلوا إلى ما وصل إليه الفرنسيون والإنجليز من التقدم والإزدهار والحضارة. أم الثورات كتيرة على فكرة في العالم الإسلامي نتيجة وجود ثلاثة من اليهود في أول حكومة لحزب الاتحاد والترقي، لكن قمعت هذه الثورات في كل مكان. وما تنسوش أن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، والجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي، والجيوش الأوروبية والروسية تحيط بالعالم الإسلامي من كل مكان، والدولة العثمانية لا حول لها ولا قوة. مش بس كده، ده علشان يحصل إقصاء كامل للحكومة العثمانية أو للدولة العثمانية عن الساحة، دفعوا الحكومة العثمانية دفعا إلى الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى حرب قوى العالم أجمع، اتحدت فيها إنجلترا مع فرنسا مع إيطاليا، إيطاليا في ذلك الوقت كانت داخلة مع إنجلترا وفرنسا مش مع ألمانيا، مع روسيا ومع أمريكا بعد كده ضد ألمانيا وضد مين؟ وضد الخلافة العثمانية. من الذي دفع الخلافة العثمانية إلى هذا الصراع العالمي؟ حزب الاتحاد والترقي، لينهي إنهاء كاملا على الوجود الإسلامي في الخلافة العثمانية بل وعلى الخلافة العثمانية ذاتها. دخلت للأسف الشديد الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، دخلت وليست لها طاقة وليست لها جيوش، بل إن قادة الجيوش التركية للأسف الشديد كانوا علمانيين وكانوا موالين لليهود، وكانوا حزب الاتحاد والترقي، وكان منهم يهود بالفعل، يهود الدونمة الذين يتظاهرون بالإسلام ويحكمون الدولة العثمانية. مشاكل كتيرة جدا جدا يا إخواني حصلت عشان تزرع دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة. مش بس كده، ده بدأوا يلمعوا بعض الرموز الإسلامية العربية علشان يضربوا بها الخلافة العثمانية. عملوا حاجة غريبة جدا، عملوا اتصالات مع شخصية بعيدة جدا جدا عن الأحداث لكن كبروها وعظموها وجابوها في وسط الأحداث، شخصية الشريف حسين اللي كان بيحكم مكة في ذلك الوقت. الشريف حسين كان على صراعات كبيرة مع الدولة السعودية التي كانت تسيطر على نجد وعاصمتها الرياض، وكان هو يسيطر على مكة والمدينة وما حولها. كان في بينهم صراعات، قالوا له سيبك من هذه الصراعات، صراعات ايه اللي انت عايشها في الجزيرة العربية، تعال نعمل لك حاجة عمرها ما خطرت على ذهنك، تعال نعمل لك ملك نسميه مملكة العرب. ايه التمن؟ التمن انك تضرب الخلافة العثمانية، تنشق عن الخلافة العثمانية، تضرب الجيش التركي من ظهره من حيث لا يتوقع الضرب، تسهل المهمة للإنجليز أعداء الدولة التركية في نظير أن تكون ملكا للعرب. قال لهم إيه المملكة بتاعتي؟ قال لهم مش مشكلة، قالوا له مش مشكلة، ما تسألش دلوقتي بعدين تعرف. أصر أنه يعرف، قالوا له خلاص نقولك. المملكة العربية عبارة عن الجزيرة العربية بدون الخليج وبدون اليمن، عايزين طبعا يسيطروا على السواحل حوالين المملكة العربية المزعومة. هندي لك الأردن، هندي لك القدس بس مش فلسطين، هندي لك سوريا بس مش لبنان، هندي لك أجزاء من العراق وتبقى ملك العرب. قال لهم عايز لبنان؟ قالوا لا لبنان ما تنفعش لأن فرنسا ليها أطماع في داخل لبنان. قال لهم عايز فلسطين؟ قالوا ما ينفعش فلسطين لأن فلسطين ليها أهداف أخرى تانية، فلسطين عايزينها تكون وطن لليهود في أرض فلسطين. للأسف الشديد اللي قام بالاتفاقيات ديت كان مكمهون، مكمهون الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت اللي اتفق مع الشريف حسين على هذه الفكرة. مكمهون اللي بيحكم مصر بقاله لحد الوقت 33 سنة، من سنة 1882 لسنة 1915، بعد سنة من الحرب العالمية الأولى تمت هذه المباحثات. يعني الشريف حسين كان عارف ان انجلترا دولة محتلة للعالم الإسلامي ومحتلة لمصر مش سنة ولا اتنين، 33 سنة. يعني الخداع والغش والمكر والمكيدة واضح في كلامهم، ومع ذلك اتفق معهم. اتفق على ماذا؟ اتفق على ان يضرب الجيش التركي اللي موجود في العقبة من جنوب العقبة من الجزيرة العربية، يطلع بجيشه حيث لا يتوقع الجيش التركي ان تأتي له الضربة من الجنوب، يسحق الجيش التركي، تدخل بعد ذلك انجلترا الى فلسطين، ومن ثم تقيم مملكة العرب المزعومة، وفي ذات الوقت تقيم مملكة لليهود في داخل ارض فلسطين. طيب يعمل ايه الشريف حسين؟ يقوم يقول انا هضرب الخلافة العثمانية، انا هفك العالم الاسلامي؟ لا، الانجليز قالوا له قول اسم جميل جدا جدا ما زلنا ندرسه في مدارسنا للاسف الشديد، قال قل سنقوم بالثورة العربية الكبرى. هيكون معادها في سنة 1916، هتقوم تنادي بمطالب العرب والهروب من الظلم التركي. الشريف حسين صدق الكلام ده او ما صدقوش، المهم ان هو قام بيه، وجيش الجيوش العربية علشان تضرب الخلافة العثمانية في فلسطين. يا ترى ايه رد فعل الشعب الفلسطيني، وايه رد فعل الشارع العربي، وايه رد فعل الشارع المسلم، وايه اللي عمله الانجليز، وايه اللي عمله اليهود، وموقف الروس وموقف الالمان وموقف الفرنسيين؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.